بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. وأما بلحاظ عالم الوقوع، كان الكلام في جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي، وإن أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية. قلنا أننا نتكلم تارة في إمكان ذلك ثبوتا، ونتكلم تارة أخرى في وقوع ذلك إثباتا بحسب الأدلة الشرعية. انتهينا من البحث في إمكان ذلك، وقد تبنى السيد الشيخ رضوان الله عليه القول بالإمكان، إمكان ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي إذا كان ترخيصا ظاهريا بحسب الشك الموجود في أطراف العلم الإجمالي. قال السيد الشيخ بإمكان ذلك، خلافا للرأي المشهور القائلين باستحالة ذلك. الآن نأتي إلى عالم الوقوع بلحاظ الأدلة الشرعية، بالمراجعة إلى الأدلة الشرعية الدالة على الترخيص للإنسان الشاك، الدالة على البراءة الشرعية. عندئذ عندما نرجع إلى أدلة الأصول العملية المرخصة الشرعية، تارة نرجع إلى هذه الأدلة، أدلة الأصول العملية المرخصة، مع أخذ القول بالاستحالة بعين الاعتبار، يعني مبنيا على القول، على قول المشهور باستحالة ورود الترخيص في جميع الأطراف، مبنيا على هذا الرأي نرجع إلى أدلة الأصول العملية ونقول ماذا نصنع بهذه الأدلة. هذه الأدلة بحسب ظاهرها قد يقال بأنها تدل على الترخيص، فماذا نصنع؟ نرفع اليد عن هذه الأدلة تدل على الترخيص في كل شك، والشك يصدق على طرفي العلم الإجمالي، فماذا نصنع؟ فتارة ندرس هذه الأدلة الشرعية مع الأخذ برأي الاستحالة على رأي المشهور، وتارة نرجع إلى أدلة الأصول العملية الشرعية مع الأخذ بقولنا نحن، قول القول بالإمكان، في ضوء القول بالإمكان. أما بناء على الرأي القائل بالاستحالة، رأي المشهور القائلين بالاستحالة، بناء على هذا القول طبيعي عندما نرجع إلى أدلة الأصول العملية الشرعية لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقها، لأن الاستحالة العقلية تكفي قرينة لرفع اليد عن هذه الإطلاقات، وإن كانت الأدلة مطلقة فلتكن مطلقة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون من حيث الدلالة اللفظية مطلقة تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، لكن مع وجود الاستحالة العقلية بناء عليها، بناء على الاستحالة العقلية، فهذه الاستحالة العقلية تمنع عن التمسك بإطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون لكلا طرفي العلم الإجمالي. إذن بهذه القرينة العقلية نرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول المرخصة لأحد طرفي العلم الإجمالي على أقل تقدير، لأنه الإطلاق في أحد الطرفين دون الطرف الآخر بطبعه ممكن، لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. الإطلاق في كلا الطرفين يؤدي إلى المخالفة القطعية، أما الإطلاق في أحد الطرفين لا يؤدي إلى المخالفة القطعية. لو أن الشارع صرح بأنه عند الشك في أنه هل يجب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أنت ابنوا على الترخيص في صلاة الجمعة لا على الترخيص في صلاة الظهر، وهذا ممكن، هذا ما في كل إشكال، ولا يؤدي إلى حتى القائلين بالاستحالة، لا إنما يقولون بالاستحالة للاستحالة الترخيص في كل الأطراف، أما الترخيص في بعض الأطراف دون بعض ما حد يقول باستحالته. إذن فبناء على القول بالاستحالة لا بد من رفع اليد عن إطلاق الأدلة المرخصة، أدلة الأصول العملية المرخصة، عن إطلاقها لأحد الأطراف على أقل تقدير، لبعض الأطراف على أقل تقدير. لكن عندما نجد بأنه نريد أن نرفع اليد عن إطلاق هذه الأدلة بلحظة أي طرف، هل نرفع اليد عن إطلاق أدلة الأصول العملية المرخصة لهذا الطرف أو لذاك الطرف؟ نجد بأن نسبة الدليل نسبة دليل الأصل العملي إلى كلا الطرفين على حد سواء. هو لم يصرح بأنه أنت ابن على البراءة في هذا الطرف فقط، ماكو شيء تصريح، ماكو شيء تقييد في أدلة الأصول العملية. نسبة الأصول العملية إلى كلا الطرفين على حد سواء وعليه. فإذا كان إطلاقه لهذا الطرف صادقا فسيكون إطلاقه لذاك الطرف كاذبا، إذ يستحيل صدق كلا الإطلاقين، لأنه لو كان كلا الإطلاقين صادقين لكان يعني ورود الترخيص في كلا الطرفين، وهذا مستحيل بناء على القول بالاستحالة. إذن فبناء على القول بالاستحالة سيقع التكاذب بين الإطلاقين، بين إطلاق الدليل لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف. لاحظت؟ بناء على القول بالاستحالة سيقع التكاذب بين إطلاق قوله رفع ما لا يعلمون، شموله الإطلاقي لهذا الطرف، وبين شموله الإطلاقي لذاك الطرف، يقع التكاذب بينهم، لأنه إذا كان شاملا لهذا كان قاصدا لشموله لهذا الطرف، فشموله لذاك الطرف كاذب، وإذا كان قاصدا حقا لشموله لذاك الطرف، فشموله لهذا الطرف كاذب. إذن يقع التكاذب بينهم، وهذا نوع من التعارض، تعارض داخلي يعني، لأن الدليل دليل واحد لكلا الإطلاقين، فهذا يعتبر التعارض تعارضا داخليا لدليل واحد بين إطلاقيه، بين إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لذاك الطرف، وبالتالي سيقع التساقط بين هذين الإطلاقين، لا هذا حجة ولا ذاك، حجية كلا الإطلاقين تسقط عن الاعتبار، ولا يمكن أن نتمسك بدليل الأصول العملية لإثبات الترخيص في شيء من أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي نفقد الأدلة أدلة الأصول العملية للترخيص في أطراف العلم الإجمالي نهائيا. فنرجع مرة أخرى إلى شنو؟ إلى البحث إلى نتائج المقام الأول، يعني بعد أن ظهر أنه لا يوجد موقف شرعي يمكن التمسك به، لا يوجد موقف شرعي يمكن التمسك به لتعيين الوظيفة العملية في الشك في أطراف العلم الإجمالي، موقف شرعي لم نجد، لأن الأدلة الشرعية تساقطت بسبب الاستحالة العقلية، صار تكاذب، صار تعارض بين الإطلاقين وتساقطت، فلم يبق لدينا دليل شرعي يعين الوظيفة العملية في أطراف العلم الإجمالي. إذن لابد وأن نرجع مرة أخرى إلى نتائج المقام الأول الذي كنا نعين فيه الموقف العقلي، وقلنا بأنه لتعيين الوظيفة العملية للشك في أطراف العلم الإجمالي نتكلم في المقام الأول في الحكم العقلي لتعيين الوظيفة العملية، وفي المقام الثاني لتعيين الوظيفة الشرعية، الموقف الشرعي لتعيين الوظيفة العملية. وقد سبق الموقف العقلي بأنه يختلف باختلاف المبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومبنى قاعدة حق الطاعة. فبناء على حق الطاعة قلنا بأنه العقل يحكم بمنجزية العلم والاحتمال معا، فبالعلم تنجز الحرمة المخالفة القطعية، وبالاحتمالات في الأطراف ينجز وجوب موافقة القطعية بناء على نظرية حق الطاعة. وأما بناء على نظرية قبح العقاب بلا بيان فالاحتمالات ليست منجزة، نبقى مع تنجيز العلم بالجامع، على الخلاف من أن العلم بالجامع هل ينجز الواقع بحده الواقعي أو ينجز كلا الطرفين في عرض واحد أو ينجز الجامع بحده الجامعي. المهم ما دام أننا أنه قد ظهر أنه لا يوجد لدينا موقف شرعي يمكن التمسك به، إذن نرجع إلى تلك النتائج، نرجع إلى نتائج الموقف العقلي. هذا إذا قلنا بالاستحالة. وأما إذا قلنا بالإمكان في ضوء نظرية الإمكان، نظرية إمكان ورود الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، عندئذ في ضوء هذه النظرية لو راجعنا الأدلة الشرعية فقد يقول القائل بأنه إذن لا مانع في ضوء نظرية الإمكان، لا مانع من التمسك بإطلاقات أدلة الأصول العملية، وما رح يقع تكاذب، ما رح يقع تكاذب فيما بينها، لأنه ما دام من الممكن ورود الترخيص في كلا طرفي العلم الإجمالي فليكن كلا الإطلاقين صادقين، إطلاقه لهذا الطرف صادق رفع عن أمة ما لا يعلمون، هذا لا يعلم به فهو مرفوع، والطرف الثاني أيضا لا يعلم به فهو مرفوع، ولا مانع من رفع كليهما بناء على إمكان ذلك، بناء على القول بالإمكان كما قال به السيد الشيخ رضوان الله عليه. إذن فقد يقال بأنه في أطراف العلم الإجمالي يجوز المخالفة القطعية، لأن الأدلة أدلة الأصول العملية تشمل كلا طرفي العلم الإجمالي وهو ممكن، لكن مع ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه لا يصح التمسك بهذه الإطلاقات، هذه الإطلاقات لا تنجح لإثبات الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي، وذلك بسببين. السبب الأول لعدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، السبب الأول هو أنه صحيح أننا أنكرنا الاستحالة العقلية، لكن ورود الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في جميع الأطراف الذي يؤدي إلى المخالفة القطعية، هيك ترخيص لا ينافي الحكم الواقعي عقلان، لكنه ينافيه عقلائيا وعرفان، لشدة استغراب أن المولى الذي قد جعل لنا الوجوب الواقعي يأتي ويرخصنا في كلتا الصلاتين، هذا شيء وإن لم يكن مستحيلا عقلا لما وضحنا من عدم استحالة الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، لكنه غريب عرفا وعقلائيا، هذا غريب جدا. نفس هذه الغرابة والاستنكار العقلائي والعرفي يكفي قرينة لرفع اليد عن الإطلاق، القرينة لرفع اليد عن الإطلاق مو لا تكون قرينة عقلية، حتى القرينة العرفية والعقلائية تكفي لرفع اليد عن الإطلاق. فنفس هذه الغرابة العقلائية والعرفية تكفي قرينة لرفع اليد عن الإطلاق. فمرة أخرى نرجع إلى ما قلناه بناء على الاستحالة، إيش قلنا؟ بناء على الاستحالة قلنا بأنه نرفع اليد عن الإطلاق فيقع التكاذب بين الإطلاقين، لأنه على أقل تقدير أحد هذين الإطلاقين لا يمكن التمسك به، إما هذا الإطلاق أو ذاك، فإذا كان على حد سواء فسيقع التعارض بينهما ويتساقطان، فمرة أخرى نأتي إلى تساقط الإطلاقين، فلا يمكن أن نتمسك لا بإطلاقه لهذا الطرف ولا بإطلاقه لذاك الطرف، لا لأجل القرينة العقلية، بل بدلا عن القرينة العقلية لأجل القرينة العقلائية على القرينة العرفية. هذا هو السبب الأول لعدم جريان الأصول العملية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. السبب الثاني لعدم جريان الأصول العملية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي هو أنه حتى وإن سلمنا بإطلاق بعض أدلة البراءة، لكن بعض آخر من أدلة البراءة، قسم آخر من أدلة البراءة مغيات بغاية، بغاية حتى نبعث رسولا أو حتى نبين لهم ما يتقون. هذا القسم من أدلة البراءة مغيات بغاية، والغاية هي البيان، هي وصول البيان. والعلم الإجمالي بيان واصل، بيان على الجامع، على مقدار المقدار الجامع، خب واصل مبين لنا. إذن فيدخل في الغاية، والغاية تدل على شنو؟ تدل على أنه لا براءة، يعني مفهوم الغاية بناء على صحة دلالة الغاية على المفهوم. مفهوم الغاية يدل على أنه عند حصول الغاية لا براءة لا رفع. وبهذا المفهوم نقيد إطلاقات القسم الأول من أدلة البراءة، نقيد إطلاق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن رفع عن أمتي ما لا يعلمون ما بغاية. رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل طرفي العلم الإجمالي، ما بغاية. لكن بلي مثل آية حتى نبعث رسولا أكو في غاية، فدلالة مفهوم الغاية في القسم الثاني يقيد إطلاقات القسم الأول. فنعرف بأنه لا يمكن جريان البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي أيضا نرجع إلى مسألة التكاذب بينهما فتتساقط وعليه. فبهذين السببين نعرف أنه لا تجري البراءة الشرعية، لا تجري الأصول العملية الشرعية، أصول العملية الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. لكن نفس هذا الرفع الظاهري مغيات، هذا الرفع الظاهري مغيى بغاية، بغاية حتى نبعث رسولا، وحتى نبعث رسولا يكون
خب.
لا، هذا بيان شرعي على الاحتياط، على وجوه، على بيان شرعي على أن الجامع منجز علينا، هذا ينجز علينا الجامع، يعني هذا بيان شرعي على أن الجامع يريد، الشرع يريد الجامع، فكل ترخيص ينافي الجامع لا يمكن التمسك به. إذن فكلا الترخيصين معا لا يسقطان، يعني لا يمكن التمسك بتلك الإطلاقات لإجراء كلا الترخيصين معا، لأن كلا الترخيصين معا يؤدي إلى إسقاط الجامع، والشارع يريد الجامع، الشارع يريد الجامع. هذا بيان شرعي لإرادة الجامع، بيان شرعي يدل على أن الشارع يريد الجامع. إذا عرفنا ببيان شرعي على أن الشارع يريد الجامع إرادة ظاهرية، طبعا حكم ظاهري بأنه يريد الشارع، يريد الجامع، إذن لا يمكن جريان البراءة في كل الأطراف، لأن جريان البراءة في كل الأطراف بالنتيجة يعني أنه أن الشارع لا يهتم بالجامع، حتى الجامع يضيع ما يخالف. هذه نتيجة جريان البراءة في كل الأطراف، أنه حتى إذا الجامع ضاع الشارع ما يهم. فهذا يتنافى مع دليل شرعي على أن الشارع يريد الجامع. فما دام هذا الغاية، مفهوم الغاية دليل شرعي على أن الشارع يريد الجامع، إذن لا يمكن التمسك بالإطلاقات لإثبات الترخيص في كل الأطراف. وعليه فالنتيجة النهائية أننا وافقنا المشهور في أنه لا يمكن جريان البراءة، في أنه لا تجري البراءة، مو لا يمكن، ذلك يقولون لا يمكن، نحن نقول يمكن لكنها لا تجري البراءة في أطراف العلم الإجمالي. بالتالي ماذا نصنع؟ نرجع إلى نفس النتائج التي ذكرناها في المقام الأول، يعني بناء على مسلكنا نحن، مسلك قبح العقاب بلا بيان، نقول بمنجزية العلم والاحتمال. فبالعلم تتنجز حرمة المخالفة القطعية، وبالاحتمالات في الأطراف تتنجز ايش قلت انا؟ مسلك حق الطاعة، بناء على مسلك حق الطاعة، بناء على مسلكنا نحن مسلك حق الطاعة، نبني على منجزية العلم والاحتمال. فبمنجزية العلم تجب علينا تحرم علينا المخالفة القطعية، وبمنجزية الاحتمالات تجب علينا الموافقة القطعية. هذا على رأينا القول بحق الطاعة. وأما على القول المشهور على القائلين بقبح العقائب بلا بيان فالاحتمال غير منجز، نبقى مع منجزية الجامع. فبناء على أن العلم الإجمالي ينجز الجامع فقط بحده الجامعي، لا بد وأن يقال على رأي المشهور على القول بقبح العقائب بلا بيان، لا بد وأن يقال بحرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب الموافقة القطعية. من ناحية
وجوب الموافقة
عدم جريان الأصول الشرعية توافقنا مع المشهور، لكن حكم العقل اختلف باختلاف المباني، حكم العقل اختلف باختلاف المباني. هو هذا بناء على القول بأنه ينجز الواقع بحده الواقع. ولهذا أنا قيدت الآن قلت بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الجامع بحده الجامعي تختلف نتيجتنا مع نتيجة المشهور. يعني المفروض أن تكون نتيجة المشهور حرمة المخالفة القطعية فقط دون الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب الموافقة القطعية. هذا على الرأي القائل بأنه ينجز الجامع بحده الجامعي فقط. أن الأصول العملية الشرعية ما تشمل؟ خب ما تشمل. أنا هم قلت الأصول العملية الشرعية لا قائلة بشمول هذا. خب هذا على القول المشهور أيضا. هذا على القول بإمكان الجريان في أحد الطرفين دون الآخر. خب هذا أيضا. يعني هذا أكو رأي نادر يقول بأنه لا، حتى طرف واحد لا يجري. وأما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال إن إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفي العلم الإجمالي، لأنه مشكوك ومما لا يعلم. فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص، يعني أما في ضوء نظرية القول بالاستحالة كما هو المشهور استحالة الترخيص في جميع الأطراف، فلو كنا قد بنينا على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم، يعني في مقام الثبوت من حيث الإمكان بلحاظ عالم الإمكان، لكانت هذه الاستحالة قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل. يعني أنه هذه الاستحالة العقلية تدلنا على أن إطلاق أدلة الترخيص لا يمكن أن يشمل أحد الطرفين على أقل تقدير، لأنه لو شمل على كلا الطرفين لأدى إلى مخالفة القطعية وهذا مستحيل. إذن فعلى أقل تقدير لابد وأن لا تشمل هذه الإطلاقات، لابد وأن لا تشمل أحد الطرفين، لكن يا طرف ما معلوم على حد سواء. قرينة عقلية على رفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الأصل. ما نعرف يا طرف خارج عن دليل الأصل. إذن يقع التعارض، فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر. طبعا كما أشار الأخ أنه هذا الحاجة إلى التساقط مبنية على إمكان ورود الترخيص في أحد الطرفين دون الآخر، فهنا نقول ترجح بلا مراجع فيقع تعارض وتساقط. أما بناء على رأي آخر نادر يقول بأنه حتى الطرف الواحد لا يجري فيه الأصل العملي، حتى الطرف الواحد لا يمكن أن يجري فيه الأصل العملي، كما لعله هو القول المحقق العراقي القائل بأنه ينجز الواقع بحده الواقعي، أو ينجز أو على الرأي الآخر القائل بأنه ينجز الطرفين، أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين في عرض واحد. إذن فلا يمكن جريان البراءة حتى في طرف واحد. هذا بناء على هذا القول وإن كان نادرا، بناء على هذا القول بعد لا نحتاج إلى التساقط. أصلا من أساسه لا يجري البراءة لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، هذا يصير مستحيل، كل منهما وحده مستحيل، لكن هذا الرأي نادر طبعا. ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه يتمسك بمسألة التساقط، لأنه هو القول المعروف أكثر أنه بل جريان البراءة في كلا الطرفين معا مستحيل، أما في أحدهما مو مستحيل، فعلى أقل تقدير لابد من رفع اليد من أحدهما، وبما أنه غير معين يتعارضان ويتساقطان، بالتساقط نخسر الأصلين. وحيث لا معين للطرف الخارج عن دليل الأصل، فإطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض إطلاقه للطرف الآخر، ويسقط الإطلاقان معا، فلا تجري البراءة الشرعية هنا ولا هناك للتعارض بين الأصلين أو بين إطلاق الدليل الواحد. هسه الأصلين قد يكون تسامع في التعبير بين الإطلاقين. ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول، يعني في تعيين الموقف عقلان، تعيين الموقف العملي عقلان، وفقا للمبنى الذي اختاره في المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية، فعلى مسدك حق الطاعة القائل بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية، لأن الاحتمال في كل من الطرفين منجز عقلان ما لم يرد إذن في مخالفته، والمفروض عدم ثبوت الإذن، لأن الإذن تساقط، الترخيصان تساقط، فلم يبق لنا إذن في المخالفة، فيبقى الاحتمال منجزان، الاحتمال يظل على تنجيزه. وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال، فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة المتقدمة فيها، من أن العلم بالجامع هل ينجز الجامع فقط أو ينجز الواقع بحده الواقعي أو ينجز الطرفين في عرض واحد. وأما إذا هذا كله بناء على القول بالاستحالة، باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية، وأما إذا لم نبني على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق إجراء الأصلين المؤمنين في الطرفين، طبعا ترخيص في المخالفة القطعية مباشرة قلنا مستحيل، لكن عن طريق إجراء الأصلين المؤمنين في الطرفين قلنا ممكن، بناء على إمكان ذلك فقد يقال حينئذ أنه لا يبقى مانع من التمسك بإطلاق دليل البراءة لإثبات جريانها في كل من الطرفين، ونتيجة ذلك جواز المخالفة القطعية ما دام ممكن. خلنا نتمسك بإطلاقات الأدلة، وبالتالي يجوز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالإطلاق المذكور، وذلك بسببين أولا وثانيا. أولا، لأن الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، عقلا ماكو منافات بين ورود الترخيص في جميع الأطراف وبين ذاك التكليف المعلوم بالإجمال، لكن عقلائيا وعرفا اكو منافات، وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف الواقعي المعلوم بالإجمال، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في الطرفين، يعني لا ترخيص واقعي بل ترخيص ظاهري في الطرفين، ولكنه مناف له عقلائيان وعرفان، إذا كان دليله صريحا. خب هذا الظهور قد يزول، لابد أن نجد بأن قوة الاستغراب إلى أي درجة، إذا كانت قوة الاستغراب إلى درجة بحيث يزيل الظهور، خب بعد نرفع اليد عن الدليل، بعد مو أن الحكم يخضع لإرادة الناس، مو بهالمعنى، بل بمعنى أن الدليل يفقد ظهوره، وبعد ظهور ما يبقى للدليل. إيه بلي، إما قرينة متصلة أو منفصلة يورث الإطمئنان بعدم الإرادة، يورث القاطع بعدم الإرادة. خب هو هذا اللي قلت بأنه يصير ترجح بلا مراجعة، يصير تعارض، يصير تعارض عند هذه الحالة، حال القرينة العقلية كمان بناء على القرينة العقلية قلنا يصير تكاذب، على القرينة العرفية هم يصير تكاذب، يصير تكاذب، يصير تعارض بين الإطلاقين. هذا يحتاج إلى دالا على التخيير، ماكو دال على التخيير، هذا دال على هذا وذاك معا، على أي لا، هذا المطلق شمولي مو مطلق بدلي، على أي أساس نقول بأنه إما هذا أو ذاك؟ ماكو دال على التخيير. لكن الدليل لا يدل على الواحد المخير. الدليل يدل على اثنين، على البراءة في كليهما. ولا يمكن البراءة في كليهما. فهذا خارج. البراءة في أحدهما المخير لا دليل عليه أصلا. يوجد دليل على هذا وعلى ذاك. الإطلاق إطلاق لكليهما، ولا بد من رفع اليد من أحدهما. وياهو ما معلوم، إما لا بد من رفع اليد عن هذا المعين أو ذاك المعين. أما أن يبقى مخير على وجه التخيير أصلا لا دليل عليه من الأول، حتى لا نرفع اليد عنه أصلا من أول على مستوى التخيير لا دال، إنما الدال على هذا تعيينا وعلى ذاك تعيينا. ونحن نعرف بأنه لا يمكن التمسك بكليهما، بهذا المعين وبهذا المعين لا يمكن التمسك. إذن فلا بد أن نرفع اليد. خب نرفع اليد عن ياهو، عن هذا ترجع بلا مراجح، عن ذاك ترجع بلا مراجح، فيتساقطان. وأما التخيير فلا دال عليه من الأول أصلا، لا دال على التخيير. بل ويكفي ذلك في تعذر الأخذ بإطلاق دليل البراءة، يعني هذه القرينة العقلائية تكفي لرفع اليد عن إطلاق دليل البراءة. وثانيا السبب الثاني لعدم صحة التمسك بإطلاق الأدلة المرخصة لجميع الأطراف، السبب الثاني إن الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الإجمالي، فيدخل في مفهوم الغاية لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو الآية الأخرى حتى نبين لهم ما يتقون. هذه الأدلة التي كانت لها غاية تدخل في مفهوم الغاية، ومفهوم الغاية يدل على أن الشارع تبارك وتعالى لم يرخص في ما يبين، والجامع قد بين. إذن الجامع الشارع تبارك وتعالى يريد الجامع لأنه مبين. إذا كان هكذا عندئذ نقيد بذلك إطلاقات أدلة رفع ما لا يعلمون. ومقتضى مفهوم الغاية أنه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق العقاب، يعني ماكو براءة يستحق العقاب، وهذا ينافي إطلاق دليل للأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية، يعني ينافي تلك الإطلاقات. إذن فنقيد تلك الإطلاقات، ينافي منافاة على نحو التقييد والإطلاق، لا منافاة تباينية. هذا منافاة، يعني هذا تعارض غير مستقر، يعني أن هذا المفهوم يقيد تلك الإطلاقات. وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، كما أنه على تقدير استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، يعني على تقدير القرينة العقلية، قلنا بأنه يقع التعارض في بين الإطلاقين ويتساقط. الآن هم نقول بأنه بالقرينة العرفية العقلائية يقع التعارض بين الإطلاقين ويتساقطان، وبالتالي لا نحصل على دليل شرعي على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. يقول فلا تجري البراءة في كلا الطرفين، لأن ذلك يعني جريان البراءة في كلا الطرفين ينافي التكليف المعلوم بالإجمال ولو عقلائيا، لأنه حسب المشهور يقولون بأنه جريان البراءة في كلا الطرفين ينافي التكليف المعلوم بالإجمال عقلا، ونحن نقول بأنه ينافي التكليف المعلوم بالإجمال عقلائيا لا عقلا. فعلى كلا التقدير نقول بأنه لا تجري البراءة في كلا طرفي العلم الإجمالي، ولا تجري في أحدهما دون الآخر، إذ لا مبرر للترجيح لترجيح أحدهما على الآخر، مع أن نسبتهما إلى دليل الأصل واحدة. إذن فبالتالي لا نستطيع أن نتمسك بالبراءة لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف. وأما على وجه التخيير فلا دال على التخيير أصلا. وقد اتضح من مجموع ما تقدم أن النتيجة النهائية بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا، وبناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية. طبعا القطعية مو القطعية، هذا الخطأ بالمطبعة.
بل وبناء على مسك قاعدة القبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. طبعا بناء هذا اللي يقول وعدم وجوب الموافقة القطعية بناء على أن العلم بالجامع ينجز الجامع بحده الجامعي فقط. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة يرجع إلى أصل البحث في الأصول العملية. ألم نقل في تعيين الوظيفة العملية للإنسان الشاك بأنه عندنا قاعدة عملية أولية وقاعدة عملية ثانوية؟ هسه حصلت عندنا قاعدة عملية ثالثة باعتبار أنه القاعدة العملية الأولية كانت هو الاحتياط، صلاة الاحتياط بناء على رأينا رأي حق الطاعة، والقاعدة العملية الثانوية كانت هي البراءة الشرعية، نرفعنا بها اليد عن القاعدة العملية الأولية. الآن مرة أخرى نرفع اليد عن القاعدة العملية الثانوية. القاعدة العملية الثانوية التي كانت هي البراءة الشرعية سقطت في أطراف العلم الإجمالي، القاعدة العملية الثانوية التي كانت هي البراءة الشرعية سقطت في الشكل المقرون بالعلم الإجمالي. ففي الشكل المقرون بالعلم الإجمالي ماذا نصنع؟ نجري حصلت عندنا قاعدة عملية ثالثة وهي منجزية قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أو قل قاعدة صلة الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي، وهذه القاعدة تطابق القاعدة العملية الأولية. هذه القاعدة الثالثة في أطراف التي تجري في أطراف العلم الإجمالي تطابق القاعدة العملية الأولية وهي صلة الاحتياط. وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف أن القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الإجمالي، وتوجد قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة الاشتغال في موارد العلم الإجمالي، أو بتعبير آخر نسميها بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. يكفي والحمد لله رب العالمين.